نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة الذاريات، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير ونذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال المصنف رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار، حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال: لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله، أي الجأوا إليه.
لعلك تقرأ من أول. وقال ابن أبي حاتم مرة أخرى: قبل فاتوا في ثمود إذ كانت مدتها التحين.
نعم، درس توقف عند: ومن كل شيء خلقنا زوجين.
طيب
عيد أو
لا؟
أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله، أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه، إني لكم منه نذير مبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما بعد: ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي صنفين، الحيوانات والآدميين والجن، كلها فيها زوجان الذكر والأنثى، كما قال الله عز وجل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. حتى الجمادات والنباتات، فالجمادات سالب وموجب، فقوله تعالى: ومن كل شيء، كل هنا للعموم، كل شيء من الحيوانات ومن الآدميين ومن الجن ومن الجمادات ومن النباتات، من كل زوجين، أي صنفين. لعلكم تذكرون، أي تتذكروا أن الله عز وجل الذي خلق هذه الأزواج كلها واحد لا شريك له. نعم.
إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين.
نعم. ففروا إلى الله، الفرار إلى الله هو اللجوء إليه والاعتصام به وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له، وهذا هو سبيل النجاة وسبيل السعادة. إني لكم منه نذير مبين، أي منذر محذر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، ينذركم عذاب الله وبأسه، ويبشركم بجنته وفضله ورضوانه. ومبين، أي واضح. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، أي أحذركم، إني لكم منه نذير مبين، أي أحذركم من العذاب والهلاك. فمن جعل مع الله إلها آخر ومات على ذلك فإنه هالك، ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يخلصوه ما استطاعوا. نعم.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قال رحمه الله: يقول تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله تعالى: أتواصوا به، أي أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة.
أوصى ولا أوصى؟
أوصى، تسجيل الصوت
كذا عندكم جميعا، أوصى. طيب،
بعد علامة استفهام،
ها؟
بعد علامة استفهام أوصى بعضهم.
بعد المقالة، كلمة المقالة.
نعم، الأولى تكون أوصى على الهمزة، همزة استفهام، أوصى.
لعلها أنسب، أي أوصى.
بل هم قوم طاغون، أي لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم. فقال
متأخرهم،
نعم، فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى: فتول عنهم، أي فأعرض عنهم يا محمد، فما أنت بملوم، يعني فما نلومك على ذلك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. ثم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر، فحصل له تكدر في نفسه حتى إنه صلى الله عليه وسلم تكاد أن تنخلع نفسه بسبب ذلك، بسبب عدم إيمانهم ولحرصه على هدايتهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. لعلك باخع نفسك على ألا، وقال سبحانه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك. فالله تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له: إن كان هؤلاء الكفار قد كذبوك فالرسل من قبلك قد كذبوا، فلك أسوة بهم كما قال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني كما كذبك هؤلاء يا محمد كذلك ما أتى من قبلك من رسول إلا كذبه قومه وقالوا إما ساحر أو مجنون. هذه المقالة أتواصوا به، كيف يتواصوا به وهم متفاوتون؟ ها؟ كيف يتواصوا به وبين بعضهم البعض قرون من الزمن؟ هل هم تواصوا في هذا الحال أم أن هذا تشابه في القلوب وفي المقولة؟ هو تشابه في القول، تواصوا بهذه المقالة. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أتى نبي قوما إلا قالوا ساحر أو مجنون، سبحان الله. ثم قال أتواصوا به، ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب إبطال. لماذا؟ لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا، أو لأنهم لم يجمعوا أو يجمعوا لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا. فقال سبحانه وتعالى: بل هم قوم طاغون، أي الموجب أو السبب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، وهنا مجاوزة الحد في الكفر. ثم قال الله تعالى: بل هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون، أي تجاوز الحد في الإعراض والكفر وتشابهت قلوبهم والعياذ بالله. فلذلك اتفقوا على هذه المقالة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو الواقع، كما قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. أما المؤمنون فلما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم. ثم قال تعالى: فأعرض عنهم، أي أعرض عنهم فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فما أنت بملوم، أي لسنا نلومك بعد ذلك، لأنك لم تقصر في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. وقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي الذكرى تنفع القلوب المؤمنة. أما من لم يرد الله سبحانه وتعالى هدايته ولم يرد له الإيمان فلا حيلة فيه. ومع ذلك فأنت مأمور بالتذكير والتعليم والتوجيه. وأما هداية التوفيق فبيد وهي هداية القلب للحق تعلما وعملا، فهذه بيد الله عز وجل وحده. وأنت قد أديت ما عليك فبلغت الرسالة وأديت الأمانة، وأجرك على الله، والله تعالى هو الذي يتولى حسابه. نعم.
قال رحمه الله ثم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي،
لآمرهم
بعبادتي، لا لحاجتي إليهم،
لا لاحتياجي إليهم. عندك لحاجتي؟
لا، لاحتياجي.
لاحتياجي أنت.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جرير:
كيف طوعا أو كرها؟ طوعا هذه العبودية الخاصة، أو كرها وهذه العبودية العامة، وربما يقال إذا أكرهوا بالسيف كالمنافقين. فالعبودية قسمان: عبودية عامة ومعناها القهر والسلطان، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر، فكل كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني تحت قهره وسلطانه. وأما العبودية الخاصة وهي جميع الطاعات كما قال سبحانه: واذكر عبدنا داود إلى آخره، وقال سبحانه: وعباد الرحمن إلى آخره، فهذه عبودية خاصة. نعم.
وقال ابن جرير: إلا ليعرفون.
قال ابن جرير ولا جريج؟
وقال ابن جريج: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: إلا ليعبدون أي إلا للعبادة. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك.
من هذا متعلق بتوحيد الربوبية، لا يقولن الله في الخلق والبر والإيجاد أو البر والإيجاد، وهذا لا ينفعهم إذا أشركوا بالله معه وغيره، فلا ينفعهم توحيد الربوبية. نعم.
وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. وقوله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل، وقال الترمذي: حسن صحيح. ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عمران يعني ابن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد هو الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة، وقال الترمذي: حسن غريب. وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي
تكلم على هذا الإسناد نسخة محققة، شوف هذا الحديث. نعم. وقال الإمام أحمد صححه الألباني. نعم. شوف الشيخ ابن عمران، من هو عمران بن زائدة بن نشيط؟ الإسناد فيه إشكال. طيب، ابن نشيط بن زائدة هذا وأبوه. نعم.
وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن سلام من أبي شرحبيل: سمعت حبة وسواء، ابن خالد يقولان: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء. وقال أبو معاوية: يصلح شيئا. فأعناه عليه، فلما فرغ دعا لنا وقال: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم يعطيه الله ويرزقه. وفي بعض الكتب الإلهية
هكذا، وفي بعض لو قد ورد
وفي بعض
هكذا في جميع النسخ، في نسخة وقد ورد الشعبي
قال وفي بعض قال نعم الشعب نعم قال وفي بعض الكتب الإلهية.
طيب، في بعض النسخ وقد ورد في بعض الكتب الإلهية. نعم. المعروف أنه ضعيف بعلة ماذا؟ العلة في من هو؟
حبت وسواء المقارن لفلان أتينا رسول الله. هذا
لا أقصد حديث أبي هريرة: تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى طيب نعم.
وهذا أقول الكلمة نسخة الأخصائي الشيخ العسل.
قال ضعفه من؟
اللي هو الأخر مع الأخيرة ضعف السنة له وحققه.
واضح عليه ما ذكر العلة ما هي؟ نعم.
يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
هذا من الأخبار الإسرائيلية لا يعتمد عليها ولا يعمل بها، والآية كافية. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، لا لغرس الأشجار ولا ليبنوا العمارات، وإنما ليستعينوا بذلك على عبادة الله. فهذه الأشياء ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله تعالى لا ينتفع بشيء ولا يحتاج إلى أحد، والله تعالى يطعم ولا يطعم. الله عز وجل خلقهم لا ليكترث بهم من قلة، عفوا، لا ليتكثر بهم من قلة ولا يتعذر بهم من ضعف، بل هو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت، وليس بحاجة إلى أحد، وإنما خلقهم لعبادته وتوحيده وطاعته ليربحوا أعظم الربح. ولهذا قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله تعالى خلقهم ليعرفوه بأسمائه وصفاته، وليعلموا أنه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذه المثلية مثلية عدد ولا عمار؟ مثلية عدد، ولا العمار يختلفون. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق، فيعبد له فيقال عبد الرزاق ذو القوة المتين، أي الذي لا يحتاج لأحد سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: فإن للذين ظلموا ذنوبا، أي نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي فلا يستعجلوا ذلك، فإنه واقع.
فلا يستعجلوا ذلك. عندكم هكذا ولا لا يستعجلون؟ ما في نصب ولا جزم. فلا يستعجلون، لا هنا ليست
مهير.
فلا يستعجلون ذلك، نعم.
ينهاهم عن السجن.
لا، أنا نافية هنا ليست ناهية، نعم.
فإنه واقع لا محالة، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة، آخر تفسير سورة الذاريات.
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي لهم نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن العذاب واقع بهم. فويل لهم من شدة العذاب والهلاك، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ويومهم الذي يوعدون هو يوم القيامة. ويل لهم فإنهم سيحشرون إلى جهنم يتساقطون فيها، ويستمر بهم العذاب أبد الآباد. وأما هذه الأخبار الإسرائيلية فيؤتى بها للاستئناس ولكن لا يعول عليها. نعم نعم الوقت طيب افتتح سورة الطور.
شنو في الآية؟ في الآية فلا يستعجلوني، ليس فلا يستعجلون، يعني لا هنا النهية كما يقول الشخص مثلا لا تتعجل على العذاب، لا تتعجل، الله يتوعدهم يعني ينهاهم على للوعيد.
ربما محتمل فلا يستعجلوا، ربما يحتمل هذا، الله أعلم. نعم.
تفسير سورة الطور وهي مكية. قال مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجاه من طريق مالك. وقال البخاري حدثنا عبد الله.
هذا الحديث لم أجده في الصحيحين، ولعل أحدا يبحث عنه أكثر بهذا الإسناد ولا بهذا السياق، وإنما هو عند النسائي في الكبرى والصغرى أيضا منه. جاء فيه أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري محمد بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه جبير بن مطعم، كان هذا يوما كان جبير كافرا، وكان فيه يعني كان في الأسر عند المسلمين. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور هكذا. وأما الذي في الصحيحين فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم تلك في صلاة العشاء، وهذا عند البراء بن جاء من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ولعل جاء في الطور أيضا
موجود
في الصحيحين فما سمعت أحدا أحسن قراءة منه.
لا تقرأ في المغرب.
نعم قرأ، بس لكن أقصد بهذا السياق فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما هذا عند النسائي. انظر النسائي في الكبرى والصغرى. هذا كما قرأت عليكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، هذا الذي في السنن الكبرى والصغرى للنسائي. أما في الصحيحين في صلاة العشاء. لا أقصد فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، هذا في العشاء ليس في المغرب. وجدته في المغرب، في المغرب فقط ليس بهذه الزيادة. نعم.
قال أخرجاه من طريق مالك. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب أحيانا، وقرأ بها في الفجر في فجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة في مكة لما صلى في مكة، لأن الحاج إما أن إما أن يتأخر إلى الثالث عشر وإما أن يتقدم فيحل في اليوم الثاني عشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي اليوم الرابع عشر من ذي الحجة في مكة وصلى الفجر بسورة الطور، وكان هذا في فجر يوم الأربعاء في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وطاف طواف الوداع صلى الله عليه وسلم، ثم أدركته الصلاة فصلى بالناس. وأم سلمة زوجه رضي الله عنها وارضاها كانت امرأة عاقلة حازمة، طافت من وراء الناس وهم يصلون، وهذا يدل على أنه لا بأس بأن تطوف النساء وقت صلاة الرجال، لأن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، فربما يكون الطواف لهن مناسب في هذا الوقت. وجبير بن مطعم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسمع يقرأ سورة الطور، هذا كان في الهدنة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين بين كفار قريش، وكان في ذلك الوقت مشركا. قال فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور وهو في المسجد، وجبير كان خارج المسجد. أنك تقول كيف هو كافر وكيف دخل المسجد؟ فسمعه وهو خارج المسجد يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهو يقرأ في هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فكاد قلبي أن يطير، يعني دب الإيمان في قلبه، ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك. نعم انتهى الوقت. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة الذاريات، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال المصنف رحمه الله وقوله في قوله تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار، حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله، أي إلجأوا إليه.
لعلك تقرأ من أول. وقال ابن أبي حاتم مرة أخرى قبل فاتوا في ثمود إذ كانت مدة حتى حين.
نعم درس توقف عند ومن كل شيء خلقنا زوجين.
طيب
عيد أو
لا،
أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله، أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه، إني لكم منه نذير مبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي صنفين، الحيوانات والآدميين والجن، كلها فيها زوجين، فيها زوجان الذكر والأنثى. كما أخذ الله عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. حتى الجمادات والنباتات، فالجمادات سالب وموجب، فقوله تعالى ومن كل شيء، كل هنا للعموم، كل شيء من الحيوانات ومن الآدميين ومن الجن ومن الجمادات ومن النباتات، من كل زوجين أي صنفين، لعلكم تذكرون أي تتذكروا أن الله عز وجل الذي خلق هذه الأزواج كلها واحد لا شريك له. نعم.
إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين.
نعم. ففروا إلى الله، الفرار إلى الله هو اللجوء إليه والاعتصام به وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له، وهذا هو سبيل النجاة وسبيل السعادة. إني لكم منه نذير مبين، أي منذر محذر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، ينذركم عذاب الله وبأسه، ويبشركم بجنته وفضله ورضوانه، ومبين أي واضح. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، أي أحذركم، إني لكم منه نذير مبين، أي أحذركم من العذاب والهلاك. فمن جعل مع الله إلها آخر ومات على ذلك فإنه هالك، ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يخلصوه ما استطاعوا. نعم.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قال رحمه الله: يقول تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكما قال لك هؤلاء المشركون، قال المكذبون الأولون لرسلهم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله تعالى: أتواصوا به، أي أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة.
أوصى ولا أوصى؟
أوصى، تسجيل الصوت
كذا عندكم جميعا. أوصى. طيب،
بعد علامة استفهام.
ها؟
بعد علامة استفهام. أوصى
بعد المقالة، كلمة المقالة.
نعم. الأولى تكون أوصى على الهمزة، همزة استفهام. أوصى.
لعلها أنسب، أي أوصى.
بل هم قوم طاغون، أي لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم. فقال
متأخرهم.
نعم. فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى: فتول عنهم، أي فأعرض عنهم يا محمد، فما أنت بملوم، يعني فما نلومك على ذلك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. ثم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر، فحصل له تكدر في نفسه حتى إنه صلى الله عليه وسلم تكاد أن تنخلع نفسه بسبب ذلك، بسبب عدم إيمانهم ولحرصه على هدايتهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. لعلك باخع نفسك على ألا، وقال سبحانه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك. فالله تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له: إن كان هؤلاء الكفار قد كذبوك فالرسل من قبلك قد كذبوا، فلك أسوة بهم، فلك أسوة بهم، كما قال سبحانه وتعالى: فاصبر، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني كما كذبك هؤلاء يا محمد، كذلك ما أتى من قبلك من رسول إلا كذبه قومه وقالوا إما ساحر أو مجنون. هذه المقالة أتواصوا به، كيف يتواصوا به وهم متفاوتون؟ ها؟ كيف يتواصوا به وبين بعضهم البعض قرون من الزمن؟ هل هم تواصوا في هذا الحال أم أن هذا تشابه في القلوب وفي المقولة؟ هو تشابه في القول، تواصوا بهذه المقالة. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أتى نبي قوما إلا قالوا ساحر أو مجنون، سبحان الله. ثم قال أتواصوا به، ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب إبطال. لماذا؟ لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا، أو لأنهم لم يجمعوا أو يجمعوا لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا. فقال سبحانه وتعالى: بل هم قوم طاغون، أي الموجب أو السبب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، وهنا مجاوزة الحد في الكفر. ثم قال الله تعالى: بل هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون، أي تجاوز الحد في الإعراض والكفر وتشابهت قلوبهم والعياذ بالله. فلذلك اتفقوا على هذه المقالة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو الواقع، كما قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. أما المؤمنون فلما تشابهت قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم. ثم قال تعالى: فأعرض عنهم، فأعرض عنهم، أي أعرض عنهم فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فما أنت بملوم، أي لسنا نلومك بعد ذلك لأنك لم تقصر في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. وقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي الذكرى تنفع القلوب المؤمنة. أما من لم يرد الله سبحانه وتعالى هدايته ولم يرد له الإيمان فلا حيلة فيه. وما أنت وما ذلك ومع ذلك فأنت مأمور بالتذكير والتعليم والتوجيه. وأما هداية التوفيق فبيد هداية القلب للحق تعلما وعملا فهذه بيد الله عز وجل وحده. وأنت قد أديت ما عليك فبلغت الرسالة وأديت الأمانة وأجرك على الله، والله تعالى هو الذي يتولى حسابه. نعم.
قال رحمه الله ثم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد إلا ليعبدون، أي إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي،
لآمرهم
بعبادتي لا لحاجتي إليهم،
لحاجتي ولا لاحتياجي،
لا لاحتياجي إليهم.
عندك لحاجتي؟
لا لاحتياج.
لاحتياجي أنت.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها، وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جرير:
كيف طوعا أو كرها؟ طوعا هذه العبودية الخاصة، أو كرها وهذه العبودية العامة، وربما يقال إذا أكرهوا بالسيف كالمنافقين. فالعبودية قسمان: عبودية عامة ومعناها القهر والسلطان، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر، فكل كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني تحت قهره وسلطانه. أما العبودية الخاصة وهي جميع الطاعات كما قال سبحانه: واذكر عبدنا داود إلى آخره، وقال سبحانه: وعباد الرحمن إلى آخره، فهذه عبودية خاصة. نعم.
وقال ابن جرير: إلا ليعرفون.
قال ابن جرير ولا جريج؟
وقال ابن جريج: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: إلا ليعبدون، أي إلا للعبادة. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك.
من هذا متعلق بتوحيد الربوبية، ليقولن الله في الخلق والبر والإيجاد أو البر والإيجاد، وهذا لا ينفعهم إذا أشركوا بالله معه وغيره، فلا ينفعهم توحيد الربوبية. نعم.
وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. وقوله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل، وقال الترمذي: حسن صحيح. ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا عمران يعني ابن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد هو الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة، وقال الترمذي: حسن غريب. وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي
تكلم على هذا الإسناد نسخة محققة شوف هذا الحديث. نعم. وقال الإمام أحمد:
وقد نسخة وصحيح سنن ابن ماجه.
صحيح الألباني
هو الروايات اللي فيها ابن ماجه من حديث عمران مش كده؟
نعم.
اي نعم وصحيح سنن ابن ماجه.
شوف الشيخ ابن عمران من هو؟ عمران بن زائدة من الشيط أظن بسند في إشكال. طيب هو ابن الشيخ ابن زائدة هذا وأبوه نعم.
وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن سلام من أبي شرحبيل سمعت حبة وسواء سمعت حبة وسواء ابن خالد يقولان أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء وقال أبو معاوية يصلح شيئا فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه وفي بعض الكتب الإلهية
هكذا وفي بعض لو قد ورد
وفي بعض
هكذا في جميع النسخ في نسخة قد ورد الشعر
قال وفي بعض قال نعم الشعر نعم قال وفي بعض الكتب الإلهية
طيب في بعض النسخ وقد ورد في بعض الكتب الإلهية نعم هذا المعروف أنه ضعيف بعلة ماذا العلة في من هو
حبة وسواء المقارن لفلان أتينا رسول الله هذا
لا أقصد حديث أبي هريرة تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى لا ما هي نعم.
يقول الله تعالى ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء.
هذا من الأخبار الإسرائيلية لا يعتمد عليها ولا يعمل بها والآية كافية. يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته لا لغرس الأشجار ولا ليبنوا العمارات وإنما ليستعينوا بذلك على عبادة الله. فهذه الأشياء ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله تعالى لا ينتفع بشيء ولا يحتاج إلى أحد. والله تعالى يطعم ولا يطعم. الله عز وجل خلقهم لا ليكترث بهم من قلة لا ليتكثر بهم من قلة ولا يتعذر بهم من ضعف بل هو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت وليس بحاجة إلى أحد وإنما خلقهم لعبادته وتوحيده وطاعته ليربحوا أعظم الربح. ولهذا قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله تعالى خلقهم ليعرفوه بأسمائه وصفاته وليعلموا أنه على كل شيء قدير وأن علمه محيط بكل شيء، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذه المثلية مثلية عدد ولا عمار؟ مثلية مثلية عدد، وإلى العمار يختلفون. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق، فيعبد له فيقال عبد الرزاق ذو القوة المتين، أي الذي لا يحتاج لأحد سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله فإن للذين ظلموا ذنوبا، أي نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي فلا يستعجلوا ذلك، فإنه واقع.
فلا يستعجلوا
ذلك.
عندكم هكذا ولا لا يستعجلون؟ ما في نصب ولا جزم. فلا يستعجلون، لا هنا ليست
نهير.
فلا يستعجلون ذلك، نعم.
ينهاهم عن السجاهة.
لا، أنا نافية، أنا ليست ناهية، نعم.
فإنه واقع لا محالة، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة، آخر تفسير سورة الذاريات.
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي لهم نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم فلا يستعجلون، فإن العذاب واقع بهم. فويل لهم من شدة العذاب والهلاك. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ويومهم الذي يوعدون هو يوم القيامة. ويل لهم، فإنهم سيحشرون إلى جهنم يتساقطون فيها، ويستمر بهم العذاب أبد الآباد. وأما هذه الأخبار الإسرائيلية فيؤتى بها للاستئناس، ولكن لا يعول عليها. نعم
الوقت.
طيب افتتح سورة الطور.
شنو في الآية فلا يستعجلون، ليس فلا يستعجلون، يعني لا هنا النهية كما يقول الشخص مثلا لا تتعجل على العذاب، لا تتعجل، الله يتوعدهم، ينهاهم للوعيد.
ربما محتمل فلا يستعجلوا، ربما يحتمل هذا، الله أعلم.
تفسير سورة الطور، وهي مكية. قال مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجاه من طريق مالك. وقال البخاري: حدثنا عبد الله.
هذا الحديث لم أجده في الصحيحين، ولعل أحدا يبحث عنه أكثر بهذا الإسناد ولا بهذا السياق، وإنما هو عند النسائي في الكبرى والصغرى أيضا. منه جاء فيه: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري محمد بن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه جبير ابن مطعم. كان هذا يوما كان جبير كافرا، وكان فيه يعني كان في الأسر عند المسلمين. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، هكذا. وأما الذي في الصحيحين فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم تلك في صلاة العشاء، وهذا عند البراء بن جاء من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ولعل جاء في الطور أيضا في الصحيحين فما سمعت أحدا أحسن قراءة منه.
لا اقرأ في المغرب.
نعم قرأ بس لكن أقصد بهذا السياق فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما هذا عند النسائي. انظر النسائي في الكبرى والصغرى. هذا كما قرأت عليكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، هذا الذي في السنن الكبرى والصغرى للنسائي. أما في الصحيحين في صلاة العشاء. لا أقصد فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه هذا في العشاء ليس في المغرب. وجدته في المغرب، في المغرب فقط ليس بهذه الزيادة. نعم
قال أخرجاه من طريق مالك. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب أحيانا، وقرأ بها في الفجر في فجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة في مكة لما صلى في مكة، لأن الحاج إما أن يتأخر إلى الثالث عشر وإما أن يتقدم فيحل في اليوم الثاني عشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي اليوم الرابع عشر من ذي الحجة في مكة وصلى الفجر بسورة الطور، وكان هذا في فجر يوم الأربعاء في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وطاف طواف الوداع صلى الله عليه وسلم، ثم أدركته الصلاة فصلى بالناس. وأم سلمة زوجه رضي الله عنها وارضاها كانت امرأة عاقلة حازمة، طافت من وراء الناس وهم يصلون. وهذا يدل على أنه لا بأس بأن تطوف النساء وقت صلاة الرجال، لأن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، فربما يكون الطواف لهن مناسب في هذا الوقت. وجبير المطعم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسمع يقرأ سورة الطور، هذا كان في الهدنة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين بين كفار قريش، وكان في ذلك الوقت مشركا. قال فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور وهو في المسجد، وجبير كان خارج المسجد. انك تقول كيف هو كافر وكيف دخل المسجد؟ فسمعه وهو خارج المسجد يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هو يقرأ في هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فكاد قلبي أن يطير، يعني دب الإيمان في قلبه ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك. نعم انتهى الوقت. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.